بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مع إقرارنا بأنه ربما فاتنا كثير من كلمات الفقهاء من أصحابنا رضوان الله عليهم أو من الآخرين حول حرمة الغناء، ولكن فيما ذكر ربما يكون غنى وكفاية لمن أراد أن يعرف الإجماع عندنا ويكون هذا الإجماع إحدى الدعامات التي تؤسس للضرورة الفقهية لحرمة الغناء، والتي ذكرنا فيما سبق أن معها أيضا الارتكاز المتشرعي الذي هو عادة ما يقترن مع الإجماع، وأيضا والأهم من ذلك كله هو النصوص الواردة عن أهل بيت الأصمة صلوات الله عليهم التي تفهم من خلال ملاحظة ودراسة الواقع الاجتماعي الذي صدرت فيه النصوص، الذي كان واقعا مليئا بالغناء، يعني الغناء كان ظاهرة فيه حتى في المدن المقدسة العلمية آنذاك من قبيل المدينة المنورة، وكان حتى في بلاط الخلافة الإسلامية بين معقوفين والناس على دين ملوكهم، وكان ذلك واضحا حتى على مستوى ملاحظة السوق ودلالاته، لأن هو من أهم ما يعبر عن الواقع الاجتماعي هو القيمة المالية للأشياء، فعندما ترتفع تكشف عن المنافسة الكبيرة على ذلك الأمر الذي تكون قيمته رفيعة. وقد قرأنا كثيرا يعني عن ثمن المغنيات في تلك العصور كان يصل إلى عشرات الآلاف من الدراهم، يعني في وأن الثمن ربما يختلف مثلا 500 ضعف وما أشبه ذلك عن ثمن الجارية العادية بحسب جودة غنائها وخصوصيتها، بل أيضا يبدو أن دورات التدريب الغنائي هي كانت دورات قائمة على قدم وساق، كانت هي جزء من الواقع الاجتماعي، والنصوص التي وردت تنهى عن تعليم الغناء أيضا هي من الشواهد الواضحة على ذلك. فيوجد لدينا واقع اجتماعي حافل بظاهرة الغناء. أيضا من الأمور المهمة التي إذا قلب المرء طرفه في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني المؤرخ المعروف القديم سيجد أن النصوص الغنائية هي ليست دائما نصوص الفسق، نصوص الفسق والفجور والدعوة إلى تحريك الغرائز في حسب، بل في كثير من الأحيان تكون النصوص الغنائية نصوص حكمة أو نصوص عبرة أو نصوص مدح أو نصوص مثلا حزن وما أشبه ذلك من الأمور، بعضها ربما تكون مضامينها عالية وهي تتغنى بالشعر الذي هو تختلف مقاصده وأغراضه بحسب أغراض الشعر، وهذا كله حينما ينظر إليه يفهم منه تكون مع هذه النصوص الشديدة التي تغلظ ولا تستثني إلا استثناءات محدودة وردت وسيأتي البحث فيها في مثلا الأعراس بشرط عدم دخول الرجال على النساء، وفي مثلا التغني ربما بالقرآن والحداء، العناوين الأساسية المذكورة في الاستثناءات هي هذه العناوين. عند ذلك تتبلور الضرورة الفقهية ويتضح لدينا أن هذا الأمر من الأمور التي قام الدليل فيها ليس على الحجة على الحرمة كما في كثير من موارد الفقه، بل على الضرورة الفقهية على حرمة الغناء. ومع ذلك فقد شذ بعض في القول بجوازه، ولكن ذلك لا يخدش، هذا الشذوذ لا يخدش بكون الحرمة من الضروريات، فإن مرادنا من الضروري ليس ما تطبق عليه الكلمة كي تزول ضرورته بالاختلاف فيه، ولا ما لا يمكن أن تعرض فيه شبهة، فإن الشبهات وتأثيراتها في القناعات لا تخلو منه ضرورة من ضرورات الفقه، بل لا تخلو منه ضرورة من ضرورات العقل وبديهياته. ومع ذلك، مع الالتفات إلى ذلك، فالضرورة تكفي حجة على من اشتبه وتوقف، فضلا عمن أنكر وخالف، هي بنفسها تكون حجة يقين. وفي الحقيقة هي حزمة كبيرة من الحجج، الضرورة مو حجة واحد، مجموعها الالتفات المجموع إليها هو يصير بمقتضي اليقين التام يعني. ولكن هي عادة ما تكون في تستبطن في مركباتها حججا لإثبات الأمر، يعني كل رواية تامة السند هي تكون حجة، الإجماع يكون حجة، الارتكاز المتشرعي الذي لا يتحمل أن يتصور مثلا أحدا من المؤمنين وهو يمارس الغناء يعتبر أن هذا خروج صارخ على الحكم الشرعي، يعني يجد هو هذا أيضا يكون حجة وما إلى ذلك من الأمور. بل المراد من الضرورة الفقهية هي كون مناشئ اليقين بها تامة، فمن بحث عنها وصل إليها عادة. طبعا من لم يبحث عنها لا تكون ضرورية عنده، فلهذا الضروري ليس أمرا يكون القطع فيه موضوعيا، ضروري قطعي هو لكن مو القطع فيه موضوعي، وإن شاء الله لا يخفى على يعني أهل الفضل هذا الكلام، أنه القضية ما متقومة بقطعي أو قطعك، القضية هي واقعا مثل ما احنا عندنا كثير من الأحيان عندنا أن حجة الله بالغة، حجة الله بالغة بينة، شلون نفهمها؟ من اللي ناخذ معنى قرآني تفسير نريد نفهمه، نقول هاي الحجة بالغة لله، الحجة البالغة مثلا، أو أنه ما كان الله كذا ليضل قوما حتى يبين لهم، أو ما أشبه ذلك، هذا بيان للناس، وما أشبه ذلك من الأمور. ما معنى بين؟ بين يعني هو متبين عندي أو عند الآخرين، ربما البعض أصلا يعرض عنه تماما فلا يتبين عنده، وإنما المراد من بين يعني هو بطبيعته مقتضي التبين، مقتضي التبيين تام فيه، فمن يبحث عنه ويعنى به ويأخذه على محمل الجد يتبين لهم أنه الحق، من لا يبحث عنه يبقى هو غامض. فالضرورات ليست هي أمور مرتبطة بالقناعات، ولهذا الضرورات تبني القناعات وليست القناعات تبني الضرورات. وعلى أي حال، قد يبتلى المرء بهوى يمنعه من الإقرار بالحق وأي منشأ من مناشئ الصدود عن الحق، وقد يبتلى بشبهة فكرية أيضا تمنعه من اليقين بالضرورة. ممكن أن تحصل شبهة في مقابل ضرورة، في مقابل بديهة، هذا الأمر ممكن أن يحصل، ليس هذا لا يخل لا يقدح بعدالة من يشتبه ولا يخل بضرورة ما يشتبه فيه، يبقى على حاله. وقد نسب ذلك إلى المحقق السبزواري رحمه الله، ولكن التأمل في عبارته في كفايته، كفاية الأحكام، لا يناسب هذه النسبة. فإنه بعد أن نظر إلى روايات حرمة الغنى وبنى على مفادها، أخذ بمفادها، عرض لروايات جواز تحسين الصوت بالغنى بالقرآن الذي عبر في بعضه بالغناء أيضا، رأى أن التعارض وقع، والعبارة له في كتاب كفاية الأحكام، أن التعارض وقع بين أخبار الغناء والأخبار الكثيرة المتواترة الدالة على فضل قراءة القرآن والأدعية والأذكار مع عمومها لغة، يعني عمومها حتى للغناء، وكثرتها وموافقتها للأصل، فهي عامة تشمل حتى الغناء وكثيرة وهي موافقة للأصل وهو الإباحة، صحيح؟ والنسبة بين الموضوعين عموم من وجه، فإذا لا ريب، هكذا هو يقول هذه العبارة له، فإذا لا ريب في تحريم الغناء على سبيل الله، يعني صار مثل كلام السيد الخوي، وهذا نظر السيد الخوي رحمه الله وآخرون، ربما كلام الشيخ الأنصاري ما كذا، ليكون كيفية لهوية على سبيل الله، وهذا ظاهر العبارة هذا، فإذا لا ريب في تحريم الغناء على سبيل الله والاقتران بالملاهي ونحوهما، مو المجموع المراد من عنده، والاقتران بالملاهي واضح من خلال عبارته، واضح هذا الأمر، إذا واحد يريد يراجع الكفاية يجد العبارة نفسها. ثم إن ثبت إجماع في غيره كان متبعا، لاحظ هذه العبارة إيش قد بها دلالة أو عبرة. ثم إن ثبت إجماع في غيره فيما عدا الكيفية اللهوية، إن ثبت إجماع ما عنده جرأة على رد الإجماع، وهذا ليس من موارد الشجاعة أن الإنسان هو يقف بهذه الطريقة مثلا يرد الإجماع،
الإجماع على حرمة غير اللهوي،
بل أحسنتم، حرمة الغناء غير اللهوي، يقول إن ثبت إجماع في غيره كان متبع، وإلا بقي حكمه على أصل الإباحة وطريق الاحتياط واضح، على الموقف العملي مالته، وطريق الاحتياط واضح، والموقف النظري ما هو؟ هو أنه الإجماع يحتمل أن يكون ثابتا ويحتمل أن لا يكون ثابتا، لأنه لم ينفي الإجماع، وكبرويا قبل الإجماع إن تم، فالإشكال عنده صغروي، هل أن الإجماع تام ثابت أو لا؟ واضح إن شاء الله؟ فهو يرى الغناء اللهوي محرم بلا إشكال، ويرى أن الإجماع إن تم فلا محيص عن الالتزام به، ولم ينفي قيام الإجماع ولم يبني عليه، صحيح هو ما جزم بالإجماع ولا بنى عليه، فهو رغم كلامه رغم ما لا يخفى من الإشكال عليه، المفروض يراجع الإجماع، المفروض فهم للنصوص أيضا يدور يوصل، المفروض هكذا ساعات قد نختلف في الاستفادة من النصوص بس مو مختلفين على ضروري بعد، المفروض أنه فهم من النصوص أن الغناء بطبيعته حرام، بعض النصوص واضح كان دلالتها على الحرمة، واضح إن شاء الله، لكن أفرض هنا اختلفنا رغم احنا نسلم انه هذا ما نتفق مع مفاده، ولكنه لا يبني على استحلال الغناء ولا يتجرأ على رد الإجماع ولا يخالف الضرورة الفقهية بل يقبل بها في الجملة في الغناء له، هذا الذي يتكئ عليه من يتكئ، لأنه المحقق السبزواري فقهيان أقوى من الفيض الكاشاني، هو وزن الفقهي أقوى إنصافا، هو رجل فقاهته يعني لا يشك فيها لا يعتريها أدنى ريب، وإذا به من ندقق في كلامه ونتأمل في عبارته ماذا هو لا يبني على استحلال الغناء ولا يتجرأ على رد الإجماع، غايته هو لا يجزم بتحقق الإجماع ولا يجزم بالإطلاق، ثم موقف العملي لمقلديه ماذا هو الاحتياط، إن ما قال جواز لأنه الرجوع للإباحة جعل رهين بالبحث في قضية كبروية وهي أن يوجد إجماع أو لا يوجد إجماع، وفي مثله لا معنى للفتوى بالجواز، لأن على تقدير الإجماع بعد لا يصح له أن يفتي بالجواز، لأن الإجماع هو بنفسه حج، على تقدير عدمه يعني ماذا كأنه المعطيات البحثية توصل إلى عدم الحج على الحرمة، فش يصير يعني كأنه يصير عندنا مجال، عندنا شك في التكليف، عندنا مجال لأن نرجع إلى الإباحة، لكن هو ما طوى هذه المرحلة، لو كان قد طواها ربما يقال إن رأيه الإباحة لكن الاحتياط حسن، أما في مثله الفقيه لا يمكن أن ينسب إليه الفتوى بالإباحة، بعض الأحيان تدري مثلا ينقل عن بعض الفقهاء السيد الخوي رحمه الله يبحث عن مسألة وجوب ستر الوجه للمرأة والكفين، يبحث يناقش الأدلة التي تدل على الحرمة، يأتي بالأدلة التي تدل على الجواز، لكنه من ناحية عملية يفتي بماذا؟ بالاحتياط الوجوبي مثلا، لا بأس. هنا قد يمكن أن تقول أن الاحتياط عنده ليس وجوبيا إذا لم يصرح، لأنه رأي العلمي هو الجواز، لماذا؟ لأنه وصل إلى هذه النتيجة علميا من ناحية البحث في الشبهة الحكمية، ولكن المحقق السبزواري في المقام لم يصل إلى هذه النتيجة، لماذا؟ لأن بقى عنده شيء مهم شاغر مهم، وهو أنه يوجد إجماع أو لا يوجد إجماع، هو صحيح ما جزم بوجود الإجماع لكن ما جزم بعدمه، فإذا الأمر يعني هو متوقف، فموقف الاحتياط يصير احتياط لزومي، إما فتوى بالاحتياط أو احتياط بالفتوى، أما أن يحتمل البعض أنه احتياط استحبابي فهذا مما لا ينسجم مع عبارته إطلاقا.
سليم يقول يعني لا خلاف لدينا في الأرض
بني
يقول لا خلاف لدينا،
مو قلنا هذا اللهو يعني في الأمر
يعني حكم الأول هكذا أنه حرام،
ما قال الأخ، قال لا ريب في تحريم الغناء على سبيل الله.
نعم. يقول لا خلاف لدينا هون يعني في مكانين يقول
له. ها مورد آخر عبارة أخرى عند غير هذه العبارة. نعم.
أول ما يتكلم عن الغناء
يعني عن. إيه فهو فهذا قد يحمل قلنا لا ريب، قال لا ريب يعني يحمل على هذا.
ما في لا ريب سيدنا.
ما هاي عبارة قريناها الشيخ ليش تنسي؟ أنا مثل ما أنت نسبت وأنا قبلت.
ولا بالكفاية نقدر. يعني معقول عنه.
هذا هم بالكفاية.
يعني طلعتوا.
إيه بني. ما أنسب إلا طلع يعني أحاول أتعلم هيك شيء يعني. قد يكون أشتبه بعض الأحيان. وقد نسب بني بخدمتك.
مع الشك في تحقق الإجماع.
نعم.
فهو يرجع لصلي
الله على. لا لا ما لازم يبحث شوف أكو إجماع له لا. مبين متوقف متوقف يعني عنده توقف في القضية. لا يقول إن تم إجماع بعد شنو ما إذا ما تم عنده إجماع بعد ما ما ذكر هذا لو قايل لم يثبت الإجماع صحيح.
لا ما يقدر يقول.
ليش؟
شك بالإجماع.
فمن عنده شك بالإجماع يعني ماذا يعني عنده شك في الكبرى.
يقول لم يث
الشك مع الشك في الإجماع الذي يترتب عليه الحكم يجري أصل الإباحة. لا مع الشك في الإجماع ما يقدر يجري أصل الإباحة لأنه هو عنده احتمال وجود حكم تام توقف. مرة ما باني على الإجماع أو باني وهو حسب المبنى بالإجماع. إحنا بعض قد يكون هو يجد أن الإجماع هو إذا قام عندك صار عندك قطع ما قام أنت تمشي على أصالة البراءة وكذا. البعض يقول لا إذا هذا الأمر محتمل عن من نقدر نبني على عدمه محتمل أن يكون موجود بعد لا تجري البراءة ولا قبح العقاب بلا بيان لأن هو أصلا هو عبارته إيش وقت رجع للإباحة. شوفوا شيخنا قال إن ثبت إجماع في غيره كان متبعا وإلا يعني إن لم يثبت وما قال ما ثبت وإلا بقي حكمه على أصل الإباحة. فمعنى الحكم على أصل الإباحة رهين بماذا؟ بعدم ثبوت الإجماع. زين هو واقعا لم يثبت عنده إجماع أو ثبت ساكت عنها القضية ساكت شو نسوي؟ لو قايل ولم يثبت راح يصير الكلام الذي تقولونه تاما. أما هو هنا هذا هنا شاغر في عبارته اللي قلنا بعد ما نقدر نبني على أن عبارته الدل على الجواز. هذا ما كان من أمر المحقق السبزوان. وقد نسب القول بالجواز أيضا إلى الفيض الكاشاني على كلام في صحة النسبة إليه. فقد قال بعد كلام مفصل توصل فيه إلى قوله وعلى هذا فلا بأس بسماع التغني بالأشعار المتضمنة ذكر الجنة والنار والتشويق إلى دار القرار ووصف نعم الله الملك الجبار وذكر العبادات والترغيب في الخيرات والزهد في الفانيات ونحو ذلك. نحو ذلك يعني ماذا؟ يعني من شؤون العبادات والقربات. بعد واضح لا مو غير له مطلقا لا لا ما يشبه ذلك يعني ماذا؟ يعني ما هو من شأن العبادات والقربات إلى الله عز وجل. لأن هو ذكر كل ما سبق ذكره هو من هذا القبيل يعني مو غير له مثلا هذا وأمثاله ونحو ذلك كما أشير إليه في حديث الفقيه بقوله عليه السلام فذكرتك الجنة. وذلك لأن هذه كلها ذكر الله تعالى وربما تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وبالجملة والكلام ما زال للفيض رحمه الله لا يخفى على ذوي الحجة بعد سماع هذه الأخبار تمييز حق الغناء من باطله وأن أكثر ما يتغنى به المتصوفة في محافلهم من قبيل الباطل رغم أن المتصوفة عادة يكون كلامهم فيه ذكر الله لكن يقول كن ذكر يصير بحسب موازين الذكر مو ذكر مطلقا أي ذكر فهو حتى هذا لا يرتضيه. واضح إن شاء الله. ونعمة على أي حال إذن كلام الفيض لاحظت أنه غايته يجوز الغناء في هذا الأطار، بعد ما نقدر نقول عنه يجوز الغناء مطلقا. وهذا أيضا قد يكون لا يخفى ما فيه من إشكال بحسب ما تقرر سابقا، لكن بالنتيجة ما نقدر نقول أنه هو باني على جواز الغناء ويتكى عليه وعلى صاحبه السبزوار اللي هم كانوا متعاصرين متقاربين في العصر جدا، يتكى عليهما في أنهما من فقهائنا من يقول، بحيث مع الأسف لاحظت البعض يقول أصلا فقهائنا على قسمين، قسم استفاد هذا المعنى أنه الغناء حرام وكذا وهيجي، وعندنا مجموعة أخرى من الفقهاء هكذا استفاد. أي مغالطة كبيرة هذه. ونعم ما قاله النراقي في مشارق الأحكام، اللي هو أيضا قريب من هذا العصر، ولا خلاف بين أصحابنا بل بين المسلمين في حرمته في الجملة، بل عد من ضروري الدين، ويدل عليه الآيات والأخبار المستفيضة. احنا لاحظنا كتب الفقهاء ما قبله، فما ظفرنا بعبارة ووصلنا إلى أنه من ضروريات الدين، ضروريات الفقه، وصلنا إلى هذه القضية. ولكن عندما لاحظنا أن المحقق النراقي رحمه الله قد قال هذه الكلمة، بعد أكثر راح يصير عندنا وثوق بما وصلنا إليه. ولا خلاف بين أصحابنا بل بين المسلمين في حرمته في الجملة، أصل الحرمة في الجملة، بل عد من ضروري الدين، ويدل عليه الآيات والأخبار المستفيضة التي سننبه على جملة منها، بل عليه الإجماع ظاهرا تحقيقا ونقلا مستفيضا فيما عدا المستثنيات الخلافية، وهي الحداء للإبل وغناء المغنية لزف العرائس والتغني بالفضائل. تغني بالفضائل هذا راح يصير كلامه لا يخلو من شبه بمن بالمحقق السبزواري مثلا، أو بالفيض، أحسنتم، بالفيض، سواء اقترن يعني الحرمة، مو هذا للمستثنى، للمستثنى منه، سواء اقترن باللعب بالملاهي وضرب العيدان ونحو ذلك من المحرمات أم لا. وتخصيص الحرمة بالأول كما يظهر من المحدث الكاشاني في الوافي، بل فيه استفادة ذلك من عبارة الاستبصار شاذ جدا. المحقق الفيض الكاشاني رغم أنه هو يعني عند هذا الكلام الذي ذكرناه، وعند تحفظ من عدم مجابهة القضايا والبناء على حلية الغناء، مع ذلك هو هذا الذي وصل إليه عبر عنه ماذا؟ شاذ جدا، والإجماع منعقد قبله، هذا الإجماع يصير حجة عليه، لا يصلح هو لكي يخدش الإجماع كما هو واضح. ثم بعد ذلك يعرج على استفادته من كلام الاستبصار المحقق الفيض الكاشان عنده يجي كلام ويرد الاستفادة. احنا قرينا عبارة الاستبصار، المهم هذا كلام طويل، بعد من يريد أن يستزيدهم يمكن أن يراجع كلام المحقق النراقي في مشارق الأحكام. وعلى أي حال فإنما ذهب إليه السبزواري والفيض الكاشاني رحمهم الله مع ما سبقت الإشارة إلى ما فيه من ضعف، خال عن دعوى جواز الغناء في موارده المعروفة من التغني بأشعار الغزل والتشبيب والبكاء على الأطلال وفقد الحبيب، حتى إذا كان خاليا من الإثارة الجنسية. يعني إحنا نفهم أنه يناسب مجالس أهل اللهو، يعني هو بتحريك غرائزي أهل اللهو والفسوق، فالتعبير مؤدب عن التحريك الغريزي، هذا اللي إحنا نفهم من عنده. بينما الغناء أوسع من ذلك، الغناء اللي هو معروف اللي هو يشمل ماذا؟ قراءة الشعر بالطريقة الغنائية، اللي هو فيه هذا من مصادقه المتيقن الذي فيه مثلا تشبيب وكذا. ولهذا بعض العصاة وهم بصدد التبرير عندما يحتج عليهم بحرمة الغنى ماذا يقولون؟ يقولون هذا، واعذروني يعني أقول بعض الكلمات قد غير لائقة بمجالس درس أهل العلم، لكن هو حتى تصير واضحة القضايا لأنه لا حياء في الدين. يقولون هذا من الحب العذري وليس فيه، يعني هو واضح في ارتكاز العوام أيضا أنه ماذا؟ أنه هنالك نمط من الغناء، وهذا يحرك الغرائز مباشرة، كأنه يدعو الجنسين إلى بعضهما. هذا بعد من أوضح الأشياء، هو فيه إثارة غرائزية. ويوجد نمط آخر من الغناء ما فيه هذه الخصوصيات، وإنما فيه أصل الغزل، أصل الحديث عن المشاعر مثلا العامة التي تكون مثلا للإنسان، بل ربما لا حتى فيها أشياء أخرى، يعني مثلا بكاء على الأطلال وأمثال ذلك. هذا بعد مو حالة غزل، هذا حالة قريبة من، يعني ما بي إثارة أصلا، مو في هذا العالم، وإنما هذا فيه يعني مشاعر حب وأمثالها من هذه الأمور التي هي ظاهرة بشرية إنسانية موجودة، وأيضا يوجد يعني تحديد لها ورسم لما يجوز وما لا يجوز منها. أما البناء على جوازه كما ارتكب ذلك بعض المعاصرين وأنكر الضرورة وبالغ في محاولة التنظير له بحجج ضعيفة ووجد له آذانا صاغية، لهي عادة الآذان التي يروق لها الغناء وتعيش حالة من الاستغراق في هوى الغناء، فهذا ما سيأتي البحث عنه إن شاء الله أيضا بشيء من التفصيل لمحاولة اقتلاع الشبهة وسد الحجج الواهية التي طرحت في هذا الشأن. قبل أن نختم الكلام، في الحقيقة أنا ما كان يعني ودي أنه أطرح هذا الشيء في الوسط الدرسي البحثي بين أهل العلم، لأنه توجد بعض الجهات، ولكن يعني خشيت من الله عز وجل من السكوت، أنا أجد أني مضطر أن أقول هذا الكلام رغم أنه مؤلم. إذا كان نشر كتب الضلال محرم وحرمته أوضح من حرمة وجوب إتلاف كتب، من حرمة حفظ كتب الضلال، وحرمة حفظ كتب الضلال أوضح من لزوم إتلاف كتب الضلال. يعني إحنا بالحقيقة عندنا ثلاث أحكام لعله لا تخلو منها رسالة عملية تصلح لأن تكون تعبر عن الحجة الشرعية للناس بغض النظر عن القناعات الشخصية في المسائل الفقهية، لكن هذه هي الحجة التي تكون عند الناس. عندنا الحكم الأول هو وجوب إتلاف كتب الضلال، حكم آخر أرقى منا أعلى منا مرتبة هو عدم جواز حفظها، حكم الثالث اللي هو بعد أشدهم هو حرمة ترويج الضلال، فهذا من أوضح الأشياء. هذا الأمر مع الأسف يحصل بين ظهرانينا، وأقرب ما يكون الأمر إلى حرم أمير المؤمنين عليه السلام الذي ينبغي أن يكون منارا للهدى ودفع الأباطيل والأضاليل الكثيرة المنتشرة في عصرنا بالفعل الراهن بالخصوص. مرة الإنسان يجد نفسه معذورا من أن يقف في مقابل بعض ما هو منشور بسبب الأحكام البلد وقوانين العامة، أحكام الحريات في البلد اللي هي ربما لم تصح إلا بالعناوين الثانوية، أو لأجل المحافظة على المصالح العامة. فالإنسان قد يكون يجد نفسه في بعض الأحيان معذورا عن الخوض في محاولة المنع والحجب أو كذا، لأنه هذا الحجب ربما فيه أيضا أضرار جانبية أخرى. ولكن أن يكون هنالك مركز يفترض أن يكون هو منارا من أهم منارات الهدى في هذا البلد للعالم كله، ليس فقط لأبناء هذا البلد، وهو يقوم بنشر كتب الضلال. وأنا ما أقصد كتابا لشخص معين أو أشخاص معينين، لكن أقول كل من لديه مبنى في معنى الضلال، وكل من لديه تشخيص في انطباق صغريات كتب الضلال وتطبيقاتها ومفرداتها، فليذهب وينظر بنفسه لكي يرى بأم عينيه أنه قد خالف هذا المنهج أيا كان هذا المنهج. يعني المسألة مو مسألة اختلاف رؤى مع أشخاص بعينهم، رغم أنه الاختلافات ما دام تبقى في عطرها السليمة هي محترمة، يبقى كل من قناعته ورأيه ووجهة نظره وتشخيصاته. ولكن أقول على جميع المباني وبغض النظر عن هذه القضية أو تلك أو عن هذا الشخص أو ذاك، على جميع المباني يوجد كتب ضلال تنتشر من حيث ما ينبغي أن ينتشر الهدى. وكأن القضايا انقلبت عندنا، بدل أن ننشر الهدى حيث من حيث ينتشر الضلال، أصبحت الأمور في عقر دارنا بحيث ينتشر الضلال من حيث ما يجب أن ينتشر الهدى، من دون ملزم لذلك، من دون منشأ لذلك. من كان عنده مصلحة وأموال مثلا وفرة مالية في الميزانية وإمكانات وفرص لكي يفتح معارض، لا بأس، خلي يفتح معارض تخصصية في أمور يحرز منها أنه لا يترتب عليها هذا الأمر المحرم. أما أنه واحد هو يلزم نفسه بأمر هو غير ملزم به، وأنه لابد أن يفتح معرض، والمعرض هو لابد أن يتوفر فيه على كل الشروط يعني الانفتاح في المعرض من دون ملاحظة الضوابط الشرعية. يعني هل أن الضوابط الشرعية هذه تكتب في الرسائل العملية لتدرس، أو أنها هذه تنقح كفهم للدين لكي يطبقه أهلها، لكي يطبقه أهلها عقلنا؟ إذا عجز الآخرون أو عجزنا عن إلزام الآخرين عن تطبيقها، وإحنا مو طريقتنا، تعرفون مبانينا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه مو واضح عندنا أنه مثلا يجب الإلزام واستخدام القوة وكذا، أصلا هذا مو منهجنا ولا رؤيتنا يعني الفقهية ولا ذوقنا العام. ولكن بالنتيجة هذا الاحترام الرأي الآخر لو فرضنا تم هذا الأمر وهو بالفعل تام في الجملة عندنا، احترام الرأي الآخر مو معناه أن الإنسان هو ينساق مع الرأي الآخر، فليحترم من رأيه ما يحترم من الآخر، وهو رأيه ومبانيه الملزمة الحجية التامة في فتاوى المراجع العظام. ما هي؟ مو احنا عندنا يحرم حفظ كتب الضلال فضلا عني أنه يحرم عن نشر كتب الضلال، فأي ميزان هو الذي يسوغ ذلك؟ هذا الأمر نسجل ملاحظة فيه، يسمعها من يسمعها، يصم آذانه عنها، يلتمس الأعذار لنفسه عنها، احنا نجد أنفسنا أننا ملزمون بأن نذكر تقييمنا وانزعاجنا الشديد من هذا الواقع الموجود. وهذا الأمر لا يقصد فيه الإساءة لأحد إلا إذا كان شخص هو يرى أن شخصيته متقومة بالبناء على ذلك، فهذا في الحقيقة هو هذه رؤيته هي تسبب له الإساءة، وليس قصدنا هو الذي يجر إليه الإساءة. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونسأل الله الهداية لنا ولجميع المؤمنين والثبات على الحق، والحمد لله رب العالمين.